الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في اختصاره على صحيح مسلم، قال: باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. باب من الإيمان حسن الجوار، والجوار لأربعة نفر: كما قال الله عز وجل: والجار ذي القربى والصاحب بالجنب والجار الجنب. هذه ثلاث لكنها أربع. أهل الجوار إما جار له ثلاثة حقوق، وهو جار مسلم قريب، فهو جار لا يحق الجوار، وقريب لا يحق القرابة، ومسلم لا يحق الإسلام. هذا النوع الأول من أهل الجوار. النوع الثاني من أهل الجوار جار وقريب لكنه غير مسلم، فلا يحق الجوار ولا يحق القرابة. وجار مسلم غير قريب، يعني ليس من أهل قرابتك، فهذا له أيضا حق الإسلام، حق الجوار وحق الإسلام. وأما الرابع فهو جار ليس بمسلم ولا قريب، فلا يحق الواحد ولا يحق الجوار. فمن أراد أن يكمل إيمانه فليعطي كل ذي حق حقه. ومن أصحاب الحقوق أهل الجوار، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأهل جواره، فقال: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر المرض جارك ولو من المرض. وسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الجيران، وقال: أقربهم بابا، أقرب منك بابا، هؤلاء لهم حق أعلى من غيره. وجاء عند بعض أهل العلم أن أهل الجوار 40 بيتا من كل اتجاه، هؤلاء هم أهل جوارك. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا ذبح ذبيحة أوصى لجواره حتى إن منهم رجلا يهودي يوصي له منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله ضمن ورثة، سيعد من ورثة. كل ذلك في بيان حق الجار والحفاظ عليه، لأن أهل الجوار يطلع بعضهم على بعض، وصنائع المعروف تكسب ود القلوب وتحفظ المروءات. فإذا أحسن الجار إلى جاره انكشف قلبه كما قال الاول احسن الى الناس تستعبد قلوبهم. والمقصود بتستعبد اي انها تكون لك كالعبيد مع سيدها مطيعته. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الجار من ان يمنع جاره من ان يغمس خشبة في جداره محتاج الى ذلك. قال لا يمنعن جار جاره من ان يغمس خشبة في جداره. وأوصى المرأة المسلمة ان لا تمنع جارتها ان طلبتها شيئا ولو كان صغيرا كفرس الشعر يعني حافر الشعر. فالجوار شأن عظيم عند الله. واحسن الجيران عند الله خير الجيران عند الله خير من جاره. وافضل ما تكون الخيريه بالإحسان إليه ديما يعني تدل على ما ينفعه وتنصحه بالتي هي أحسن وتعينه على أمور دنياه وتحفظ آله وولده وماله. قال وإكرام الضيف. وإكرام الضيف أيضا خلق عظيم من أخلاق المسلمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا إلى هذه الخلة العظيمة بإكرام الضيف ويبين لنا أن حق الضيف طوى ثلاثة أيام بلياليها. فمن زاد فقد استزاد أجره. والضيف قد اعتنى به الانبياء. وهذا ابراهيم الخليل عليه السلام لما جاءه الضيف ملائكه في صوره بشر وهو لا يعرفه قال الله عز وجل عنه فراغ الى لي فجاء بعجل سمين. لم يات به حليا لكن فسرته الايه الاخرى قال فراغ الى لي فجاء بعجل حميم. هو سمين ذبحه فحنذه لهم اي طبخه وقربه اليهم على حسن الضيافه ان الطعام يقرب الى الضيف ولا يؤمر الضيف بالاقتراب من الطعام. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم يعده من مكملات الإيمان من مكملات الإيمان إكرام الضيف. وينبغى على الإنسان يعتني به يعتني بإكرام الضيف هذا الخلق العظيم. وأورد في هذا الباب الإمام المنذري رحمه الله تعالى حديثا واحدا هو حديث أبي شريح. قال عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. او ليسكت، فليقل خيرا او ليسكت. هذه صلاح المؤمنين لا يتنبس بها مسلم الا زاد ايمانا ورفعه. اما الاولى فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، هنا من شرطيه وليس المراد منها اصل الايمان، ولكن المراد منها كماله كمال الايمان. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن بالجزم، لانه وقع هنا جواب الشرط او جزاؤه، جزاء الشرط او جواب الشرط. والشرط من كان يؤمن، هذا فعل الشرط، وجوابه من كان يؤمن بالله مقدر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر حق الايمان واكمله فليحسن الى جاره، فليحسن الى جاره. والاحسان الى الجار صور عديده، منها ان تتعاهده الى غاب وتتعاهده بالطعام وتتعاهد اهله ان غاب ان كانوا يحتاجون لشيء، وترمق اولاده بعين حانيه وتعطف عليهم كما تعطف على بنيك. الحاصل ان الجار حقه عظيم، لما بينهما من ادراك ما لا يدرك من المبصر من المنظور من المرئي والمسموع من عورات بعضهم البعض. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، وهذا كان الذي قبله بالشرط. ومن كان بالله يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت، او ليصمت. الاصل ان الانسان لا يسكت ولا يصمت، الاصل ان الانسان لا يصمت ولا يصمت بل يتكلم، ولكن كلامه يجب ان يكون خيرا، يجب ان يكون خيرا لقوله جل وعلا. يعني لا يفهم من هذا ان الاصل ان الانسان يصمت، لا، الاصل ان الانسان يتكلم. قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المحسنين، وقال انني من المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبي، وذلك اضعف الايمان. فالاصل ان الانسان يتكلم بالخير، يتكلم بالخير، والخير عام شامل، تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وذكرا واستغفارا وما الى ذلك، وإلقاء السلام والامر المعروف والنهي عن المنكر وارشاد الضال وهكذا. كل ما يتكلم به الانسان يجب ان يكون خيرا. فان لم يكن خيرا فليجاهد نفسه على التقاءن منهم، وإلا أقبل عليه شرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: من يضمن لي ما بين فكيه، يعني اللسان، وما بين فقدي، يعني الفرج، من يضمن لي ما بين فكيه، وما بين لحييه، واللحيين والفكين سواء، يعني اللسان الذي بينهما واللسان، أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. كيف يضمن الإنسان لسانه من ألا يأتي محكما، بل ولا يتكلم لما لا فائدة من ورائه، لأنه ليس بخير عندئذ. أي كلام لا فائدة من ورائه فهو ليس بخير. ولذلك يقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا، يعني الكذب، لا يشهدونه يحضرونه، ولا يشهدون به بألسنتهم أنهم يعني كذا وكذا. وإذا مروا باللغو، واللغو هنا الكلام الذي لا فائدة منه ولا إثم من ورائه، لكنه يضيع عليك الفرصة. فالإنسان ينبغي له أن يعجز سيئاته اللفظية عليه، بل يعجز كلامه. ولذلك قال أحد السلف: لو عد الإنسان، لو كلف الإنسان بكتابة كل ما يقول لأحجم عن الكلام طويلا، لأنه سيكتب كثيرا. ولك أن تتخيل كم من السجلات يحتاج يوميا، ومن الحفظ حتى يدون كل ما يقوله، ولكنه وإن لم يدونه هو فإنه مدون عليه، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. فأي قول يترفض به الإنسان يترفض الملكان، فيكتبه إما الذي يكتب الحسنات أو الذي يكتب السيئات. والحاصل أن الإمام المنذري رحمه الله تعالى أراد أن يبرهن أن الإيمان منه ما هو شرط في صحته، ومنه ما هو شرط في كماله. لا يقول أحد بأن من لم يحسن جاره فقد كفر وخرج من الإسلام، لأن هذا شرط كمال لا شرط صحة. وهكذا الشأن في إكرام الضيف. ثم أورد الإمام المنذري باب آخر، وسمعوا بقوله: باب لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا أخذه بنص بتمامه من نص الحديث. وقلنا بأن الإمام المنذري كذلك البخاري والنسائي يبوبون تبويبات فقهية عظيمة في أحيان كثيرة، كذلك كلام محمد عبد الوهاب، وفي أحيان كثيرة يجعلون التبويب نص آية أو حديث، نص آية أو حديث لما فيها من المعاني السامية والملاحظ السابقة هذا الحديث قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بائقه. البوائق هي المغرمة، إما كلام إما لفظية أو فعلية، يظلمه إما بقول بانتهاك عرضه واتهام زوره أو بأخذ ماله أو جزء من ماله أو ما إلى ذلك. وقوله لا يدخل الجنة مثل قوله من كان يؤمن، ليس المقصود نفي دخول الجنة عنه بالإطلاق، وإلا لصار أذية الجاري من نواقض الإسلام. ولم يقل أحد بذلك، بل ان الصواب انه من مكملات الايمان، والايمان هو سبب دخول الجنه، فلذلك قال لا يدخل الجنه اي لا يكمل ايمانه، فترتفع درجه الجنه ابتداء بل بعد ان يمحص، لان هذا نوع من الظلم، اذيه الناس واذيه التجار خصوصا ظلم. والظلم احد الدواوين الثلاثة التي تنشر يوم القيامة، فديوانان يغفرهما الله، واما ديوان فلا يغفره الله لانه الذي يكون بين الناس من الظلم والمضار. وابو هريرة تقدمت ترجمته يرى انه ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، او انه عمرو بن عامر الدوسي، او هو عبد الله بن عمرو او غيره. وقلنا بانه اسلم عام خيبر يعني سنه 7، وقلنا بانه اكثر الصحابه روايه الحديث اذ روى 5,394 حديثا. اتفق الشيخان على 325 منها، وانفرد مسلم وانفرد البخاري 79 منها، وانفرد مسلم 93 منها. مات بالمدينة 58 من الهجرة عن 79 سنة. نعم. ثم أورد الإمام المنذري حديثا آخر غير الذي تقدم، باب آخر، قال باب من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب. أما تغيير المنكر باليد واللسان قد يتخلف عنه الإنسان ولا يزال فيه إيمان ولا يزال مؤمن، لكنه ناقص الإيمان، إذ أنه ترك ما يقدر على تغييره إما بيده إن كان ذا سلطان أو بلسانه بالوعظ والإحسان والإرشاد أو بالزجر والإبعاد، فإن ترك ذلك كله فإنه آثم ولا زال على إسلامه وإيمانه. أما إذا ترك إنكار المنكر بالقلب، بمعنى أن قلبه لم ينكر ذلك المنكر بل رآه إما عاديا أو حسنا، فإن هذا قلب لم يتذوق الإيمان، لم يتذوق الإيمان، بل قد استمرأ النفاق عياذا بالله. ولذلك قال عن طارق بن شقال: من الإيمان تغيير المنكر بجد، وتغيير المنكر فقه عظيم يجهله كثير من الناس، ولذلك ما زلت أقدام الخال عدم فقه ينزل إنكار المنكر، فأرادوا إنكار المنكر بأيديهم وهم ليسوا على سلطان، ولذلك خرجوا على الحكام وقتلوا آل الإسلام. فينبغي العاقل أن ينظر، وإن كان المنكر باليد ليس دائما ممكنا، بل يكون في بعض الأحيان ممكنا وفي بعض الأحيان غير ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يطوف حول الكعبة وحول من الأصنام عدد أيام العام 360 سنة، وبداخلها أصنام، ولم يغير شيئا، ولم يغير شيئا. ثم لما كان في المدينة وبدأ القتال وجاء إلى مكة فاتحا، ما أجل ذلك لأنه أصبح صاحب قوة، فغير المنكر بيده وحطم الأصنام تحطيما وطهر البيت الحرام. إذا هذا فقه عظيم، متى تنكر باليد؟ متى تنكر باللسان؟ متى تنكر؟ أما الإنكار بالقلب ففي كل الأحيان بلا استثناء، كل الأحيان بلا استثناء لا بد أن يكون إنكار القلب موجودا. فلا غير الإنسان المنكر بيده ولكن قلبه غير ممكن له فإنه غير مأجور عليه بل هو مأزور. يعني لو رأى إنسانا امرأة، رأى رجلا يعاكس امرأة فأنكر عليه بيدي ولساني بأن أوقفه وربما ضربه وتكلم عليه، ولكنه من الداخل من قلبه لا يرى المعاكسة حراما، ولكن بينه وبين هذا الرجل خصومه ولا يحبه، فإن هذا الإنكار باليد لا ينفعه عند الله، لا ينفعه عند الله. فلا بد من تدرب على إنكار المنكرات لئلا تختلط ما بين ما لله وما لحظ النفس أو ما يكون حظ نفس. لذلك نجد علي رضي الله تعالى عنه في إحدى المعارك يرفع سيفه على رجل قد تمكن منه، فيضع سيفه ويرجع أدراجه ثم يوصي أحد من أصحابه أن يذهب فيقتله، فقيل له بذلك قال: تذكرت تذكرت بسطة كان بسطها في وجهي مثل شجار ربما، فخشيت أن يذهب هذا بذاك، يعني قتله بقتل بفعلته تلك، فيكون حظ نفس. انظر الى اي حد كان الصحابة يجاهدون أنفسهم على أن تكون أعمالهم أعمال كلها لله، وإنكار المنكر ينبغي أن لا يؤدي إلى منكر أكبر، فيجب على الإنسان أن يكون فقيها فينظر هل إنكار لهذا المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر أم لا. إن كان سيؤدي إلى منكر أكبر فلا، وإن كان لم يؤدي إلى منكر أكبر فلا بأس، بل يجب عليه أن ينكر. ثم إن إنكار ثم إن المنكر هو ما أنكرته الشريعة لا ما أنكره العقل. المنكر الذي يجب إنكاره وتغييره وإزالته هو ما أنكرته الشريعة لا ما أنكره الطبع ولا العرف ولا العقل. وهذا يتطلب معرفة شرعية في أحكام الأشياء لا معرفة سطحية، المعرفة تأملية اجتهادية عميقة حتى لا يحرم ما أحل الله. ثم أورد في هذا الباب حديثين اثنين، الأول عن طارق بن شهاب، عن طارق بن شهاب، وهو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي، له رؤية بلا سماع، له رؤية بلا سماع، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيء، وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فهو صحابي، وربما رأى النبي وهو كافر ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يقال عنه صحابي، ولكن يقال أو يقال عنه تابعي، وقد يكون أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، هذا يسمى مخضرم، والمخضرم هو من أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وعاش بعده، وعاش بعده، هذا يسمى مخضرم. اذا هذا هو طارق ابن شهاب ابن عبد شمس، ابن عبد شمس البجلي الاحمسي ابو عبد الله الكوفي، مات سنة 283 من الهجرة، وأخرج حديثه الجماعة. يقول طارق: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، يعني ابن عبد الملك، مروان بن عبد الملك، فقام إليه رجل وهو أبو سعيد الخدري فقال: الصلاة قبل الخطبة، يأمره، يقول: الصلاة قبل الخطبة، يعني يوم العيد لا تكون الصلاة بعد الخطبة، لأن الوقت الذي تقدم به الخطبة على الصلاة إنما هو يوم الجمعة، وأما صلاة العيد وكل صلاة أخرى فإن الصلاة مقدمة على الخطبة سواء في العيدين او في الكسوف والخسوف او الاستسقاء، فان الصلاة تأتي اولا. مروان قد ترك ما هنالك، اترك ما هنالك، يعني هذا الامر كان سابقا وغير. لماذا؟ بشيء لا يريده ابدا. يقول قد ترك ما هنالك ان ترك هؤلاء الناس، لان الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاه فيهم على الخطبه كانوا لا يخرجون اذا فرغ من صلاته، بل يبقون يسمعون خطبه. اما هؤلاء الناس فانهم متى قضيت الصلاه ولوا انصرفوا. ولكن وان وقع هذا فعلا فانه لا يجوز لنا ان نغير سنه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل جلب الناس الجذبيه. قال فقال قد ترك ما هنالك. فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه. القائل الاول ليس هو ابو سعيد، نعم، اما القائل الاول فليس هو ابو سعيد، انما هو رجل اخر الذي قام لمروان فقال السابق الخطبه، انما هو رجل اخر. قال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه. ما الذي عليه؟ يبينه ابو سعيد الان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. وهذا الرجل انكر بلسانه، لكن الانكار باللسان لا يكون الا عند المنكر عليه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزه، ورجل قام عند سلطان جائر فوعظه وذكره فقتله، قتله قال السلطان الجائر. هذا من اعظم الشهداء. اما الذي يتكلم على السلاطين واخطائهم في المنابر والمحافل بعيدا عنهم فان له منكر، قد جاء منكر. ولذلك قال ابو سعيد عن هذا الرجل اما هذا فقد قضى ما عليه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه. هذا الرجل لا يستطيع، لان مروان هو الامير هو خليفه هو الامير، فكيف يغير عليه بيده؟ لم يستطيع، فغير بلسانه. فلما لم يتغير المنكر لزم مكانه وسكت، لزم مكانه وسكت. واما ما يفعله الناس اليوم من اتباع الغرب الكاذب في انكارهم بالاصوات والايدي بخروج المظاهرات واحراق الاطارات وتكسير زجاج المحلات والسيارات والاشتباك بالايدي مع قوات الامن، فان هذا كله فوضى وليس انكارا منكر، وانما جلبوه من عند الغرب الكافر. ثم اورد حديث عبد الله بن مسعود، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امتي حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدث عبد الله بن عمر فأنكره علي، قال فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي. فقدم ابن مسعود فنزل بقتات وواد في المدينة، قال فاستتبعني إلي عبد الله بن عمر يعوده، فحدث عبد الله بن عمر فانطلقت معه. فلما جلسنا قال فحدثت عبد الله بن عمر فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثت ابن عمر. يقول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود ابن غافر ابن حبيب الهذلي ابو عبد الرحمن الكوفي من السابقين الاولين ومن كبار العلماء من الصحابة، من كبار العلماء من الصحابة. أمره عمر على الكوفة، توفي سنة 32 بالمدينة أو قبل أو بعد هذا القليل، عن 64 سنة. أخرج حديثه الجماعة، له في كتب الحديث 848 حديثا، 848 حديثا. اتفق الشيخان على 64 منها، وانفرد البخاري 21 حديثا، ومسلم 35 حديثا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، يعني أمة من الأمم، فكل نبي أرسل إلى أمة من الأمم، إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب. الحواريون هم الأصحاب، ولكنهم خصوا بزيادة القرب وزيادة الأمر، فهم من أخلص الأصحاب. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وحواريه الزبير بن عوام، حواريه هذه الأمة الزبير بن عوام. لذلك قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم أنه قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار. يأخذون بسنتي. ما هو عمل هؤلاء الحواريين والأصحاب؟ أنهم يأخذون بسنته، يأخذون بسنته أن تمسكون بها. الإنسان إذا أخذ شيئا أخذ بيده فأمسك به، يأخذون بسنته أي يتمسكون بها. فهذا الواجب على كل مسلم، ليس خاصا بالصحابة، ولكن كل مسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، يعني أمر بأن تعض على هذه السنة، لا تتركها، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأدراس الغائرة الداخلة، إن الإنسان إذا عض على شيء بناجذه لا يمكن لأحد أن يقتلع منه، لأن النواجذ ثابتة، ثباتا عظيما. قال: ويقتدون بأمره، ويقتدون بأمره. ويقتدون بأمره، بأمره المقصود بسيرته وهديه، ليس المقصود ما يأمر هو به، لا، فيما أمر وفيما لم يأمر به، تبعون بما أمر وفيما لم يأمر به، كما كان يفعل عبد الله بن عمر وأنس وغيرهم، فإنهم كانوا يفعلون حتى الأمر الذي يقال عنه عادي، وجاء أن يحضر لأجل اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، الخلوف هم القوم يأتون بعد غيرهم، كما قال عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالخلوف هنا هم الذين يأتون بعدهم جماعات يقولون ما لا يفعلون، هذه مصيبة، ونحن نراها في عصرنا هذا، يقولون ما لا يفعلون، كذب زور، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني ما لا يؤمرون به، لا يؤمرون به وهم يتنطعون ويتشدقون فيفعلون هذا الأمر. لم تؤمر به يا أخي، إيش المأمور؟ تنظر الآن حالهم، يفعلون ما لا يؤمرون به من البدع، من الموالد والاحتفالات وإحداث بعض العبادات يؤمرون بها، وهم في ذات الوقت لا يأتون بما أمر به، لا يأتون بما أمر به. مثلا يتشدقون في مثلا يعني الحج كل عام وهم لم يؤمروا به، لكن المأمور به مرات بالأمر، لم يؤمر بأن يحج كل عام، ولا يفعلون ما أمر به في نفس الوقت وهو طاعة ولي الأمر، استخراجي التصريح للحج، ولا يبالون ولا يعدون ذلك شيئا، وهم قد أمروا به أمروا بطاعة ولي الأمر ولم يؤمروا بالحج ويصرون عليه، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس كثيرا. قال فمن جاهدهم، يعني هؤلاء اصناف كثيرة، منهم الخوارج ومنهم اصحاب البدع والعقائد المنحرفة الضالة، وكذلك الذين يحاربون الدين، هم كثير كثر هم كثر. قال ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبة الخردل صغيرة جدا، وحبة الخردل قيل انها الذرة التي تراها اذا دخل ضوء الشمس في ثقب ترى به كالحفر أو يعني حبات الرمل تتطاير، يعني ليس مثل مقدار تلك الذرة يوجد في تلزيم الإيمان. والمقصود من قوله من جهده بيده فهو مؤمن إن كان من أهل الجاهلية، وإلا فهو معذور فإن وجد عنده إمكان المجاهدة باللسان كالوعظ والتذكير فكيف، وإن لم يكن كذلك فهو معذور، ولكنه غير معذور بأن يجاهد بقلبه بأن يبكي بغضبه، لأنهم أصحاب سوء فيبغضه ويبغض ما يقومون به. ولذلك قال أما عن القلب، إذا حتى القلب لا يبغضه بل يبغض ما يقومون به فإن هذا القلب فيه إياه، يعني إنسان يعمل مع الكفار مثلا وهو لا ينكر عليهم بيده بأن يحملهم على الإسلام والصلاة وكذا، ولا يأمرهم أمام بلسانهم لا يعلمهم ولا يدعوهم ولا، وهو يفرح إذا أقبلوا ويحزن إذا أدبروا، فإن هذا ليس في قلبه مقدار حبة من إيمان. قد يكون معذور بالإنكار بالذي، وقد يكون معذور بالإنكار باللسان، لكنه غير معذور بالإنكار بالقلب، فيجب أن يبغضهم ويبغض ما هم فيه من الكفر، وهذا لا يعني أنه يظلمهم ويعتدي عليهم ويسلبهم حقوقهم، لا، ولكن عن حب والبغض، الحب هنا يجب أن ينتفي والبغض يجب أن يكون متوفرا موجودا. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر، وحدثت يعني بهذا الحديث حديث ابن مسعود، قال فأنكره علي، قال لا هذا شيء غريب ما سمعناه من رسول الله، فقدم ابن مسعود، قدم يعني جاء ربما من سفر بقلاسل ووادي بالمدينة، قال يا بقلاسل، قال فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعودوه، يعني قال له اتبعني، استتبعني يعني طلب منه أن يتبعه، قال اتبعني نعود عبد الله بن مسعود ولعت مريضا، قال فحدثت عبد الله بن عمر فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث الذي حدثني من قبل، قال فحدثني يعني أمام ابن عمر كما حدثت، أي أنا يعني أبو رافع ابن عمر، وهذا فيه أن الصحابة كان يغيب عنهم بعض العلم وليس فيهم واحد قد جمع العلم كله، ليس فيهم واحد قد جمع العلم كله، بل قد وزع الله عز وجل العلم بينهم، فمن مستكثر ومن مستقل، ولكن لا يوجد أحد لا من الصحابة ولا من بعدهم إلى قيام الساعة يقدر على أن يحوي العلم كله، لا يوجد، ولم يكن كذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوحاه الله إليه، إنه هو الموحى إليه والمبلغ، وأما غيره فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث في حضور بعض الصحابة وغياب بعضهم، في حضور بعض الصحابة وغياب بعضهم، لم يكونوا كلهم جميعا حاضرين، ولم يكونوا كلهم جميعا غائبون. والحاصل أن تغيير المنكر باليد واللسان والقلب، هذا من باليد واللسان من مكملات الإيمان. قد يضعف الإنسان عن التغيير باليد، قد يضعف الإنسان عن التغيير باليد، يكون قادرا، لكن الذي أتى هذا المنكر عليه حبيب إليه فهو لم يعني يجد العزم على إنكاره. نقول هذا آثم، ولكن لم يخرج الإيمان من قلبه. وهكذا الذي ينكر بلسانه إن كان غير قادر على إنكار باليد فينكر باللسان، فإن لم ينكر باللسان مع قدرته على ذلك فإنه آثم ولم يخرج الإيمان من قلبه. ولم يخرج الإيمان من قلبه. وأما إذا استمرأ ذلك بالقلب ووجد أن هذا المنكر حسن، فهنا يكمن الخطأ ويكون الإيمان قد زال من قلبه بالكلية. لأن المؤمن يجب أن يبغض ويكره كل المنكرات، يجب أن يكره الزنا، ويجب أن يكره الربا، ويجب أن يكره الخمر، ويجب أن يكره السرقة، ويجب أن يكره النميمة والغيبة وما إلى ذلك، كل المحرمات يجب أن يكره. كما أنه يجب أن يحب كل المحبوب المندوبات والمحبوبات، يجب أن يحبها، وهذا الصدق والإحسان والبر والتقوى، يجب أن يحب هذه كما يجب أن يكره تلك. وهذا عمل القلب، فإن خلى القلب عن عمله الذي هو البغض للمكروهات والمحرمات والحب للمندوبات والواجبات، فإن هذا القلب خال عن الإيمان، هذا القلب خال عن الإيمان. وأعماله نفاق، وأعماله نفاق، كما قال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فنسأل الله مني وكرمي أن يرزقنا الإيمان الكامل واليقين الصادق، إنه على كل شيء قدير. والإجابة جدا متوقف الأذان، ثم نواصل إن شاء الله بين الأذان والإقامة. نعم.
الله أكبر، الله أكبر.
كم تركت؟
الله أكبر،
الله أكبر. هذا اللي معي، هذا اللي معي، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
رحمه الله تعالى: باب لا يجب لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. لا يحبه اي بالقدر الذي يجب ان يحب به، لا ان يرفع فوق منزلته بالدعاء بدعوى الحب، فإن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون يرفعون عليا، حتى إنهم يقولون إن جبريل أخطأ في إبلاغ الرسالة فالله قد أرسله إلى علي فوصل إلى محمد، وهذا ضلال مبين وفيه شتم لرب العالمين واتهام له بأنه لا يدري بما يجري في الكون، واستنقاص لله عز وجل. ويقولون ايضا: ائتي عليا قاضي الحوائج. وقال احدهم: اتشتم عليا وهو خلقك؟ ويقولون اقاويل كثيره باطله في علي بدعوى الحب، وهم من اكذب الناس في حب علي، وانما الذين هم يحبون علي رضي الله تعالى عنه حقا وصدقا انما هم اهل السنه والجماعه. ولذلك فان الشيعه يتوضون على ابي طالب ويتوضون على ابي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى امه بدعوى انهم اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل قد بين لنا ان الحب انما يكون للمؤمنين لا للكافرين، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قال لأبيه وقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما سأله العباس رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عن عمه الهالك الكافر ابي طالب: ماذا صنعت له؟ قال: انه في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، رحمه الله بي، فخفض عنه ولم يخرجه من العذاب، خفض عنه. وهكذا عمه الاخر عبد العزة أبو لهب، فإن الله عز وجل قد أنزل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسر، وخسر هو أيضا. قال: نعم، لا يحب عليا الا مؤمن، لكن كما قلنا الحب الذي يرضاه الله عز وجل، لا الحب الباطل الزائف الذي يدعيه الروافض، بل ان ذلك الحب قد اظهره امامهم عبد الله بن سبأ اليهودي لعلي رضي الله عنه، فامر علي القنبرة مولاه ان يحفر حفرة الريش على ذلك، ثم عدلهم بإلقائهم فيها ان لم يرجعوا عن ذلك القول. فلما راى منهم تعنته غنى بعضهم وهرب البعض الاخر. لذلك يقول اقبال او غيره قال لما راى الامر امرا منكرا اوقد نارا وامر قنبرا. وأن لا يزاد في ذلك حتى يرضى إلى درجة النبي أو الإله. قال ولا يبغضه إلا منافق. البغض بغضان، بغض بالعمل وبغض باللسان. ما بغض بالعمل فهو ما يفعله هؤلاء الفجار الرافضة فعلوه إذ أسلموهم شجعوه بالبداية على القتال، ولما انبرى له تخلوا عنه أجدادهم الخوارج المراق لما كان علي هناك في العراق رضي الله عنه وأرضاه. قال وأورد فيه حديثا قال عن زر بن حبيش قال قال علي رضي الله عنه قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي الامي صلى الله عليه وسلم الي انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. زر بن حبيش هو زر ابن حبيش ابن حباشة ابن أوس الأسدي أبو مريم أو أبو مضرش الكوفي، ثقة مخضرم جليل من الطبقة الثانية، مات سنة 83 من الهجرة عن 127 سنة. أخرج حديثه الجماعة. قال جر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جر قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلي هو الخليفة الراشد خليفة الرابع من خلفاء المسلمين. علي ابن ابي طالب ابن عبد ابن ابي طالب وعبد وابو طالب اسمه عبد مناف، ابو طالب اسمه عبد مناف وابو لاب اسمه عبد العزة. علي ابن ابي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي ابو الحسن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وأول من أسلم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. مات في رمضان 40 يوم أن قتله المجرم عبد الرحمن بن ملجم إذ رصد له وهو من الخوارج رصد له بعد فجر يوم 16 من رمضان او قبل فجر قبيل الفجر رصد له وهو يخرج الى المسجد ليصلي بالناس صلاة الفجر ذلك اليوم، فضربه بسيف قد سم وضع في السم ايام وضربه فقتله. فقال عمران بن الخطاب حطه الله في النار. قال ما دحن عبد الرحمن بن ملجم الجمع الله بلجام من النار. قال ينتبهوا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يسمي قاتل علي تقي، هذا الشقي يسمي قاتل علي تقي، ويقول إنما كان مخلصا يريد بها عند الله سلطانا مكانا، وليس له عند الله إلا الغضب والسخط والنار، لأنه قتل وليا من أولياء الله. والله عز وجل عز القدس يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد معاداة فقط فكيف بالقتل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأي كفر أكبر من أن يقتل هذا الصحابي الجليل خليفة المسلمين الرابع الراشد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك مني لمنزلت هارون الموسى. فهذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب قتله هذا الفاجر سنة 40 في رمضان، وهو يومئذ أفضل أهل الأرض بإجماع أهل السنة، عن 63 سنة في نفس سن النبي صلى الله عليه وسلم التي مات فيها، وهكذا الصديق والفاروق. أخرج حديثه الجماعة، وله في كتب الحديث 586 حديثا، اتفق الشيخان على 20 منها، وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15 حديث. يقول علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة، يقسم بالخالق الله عز وجل فلق الحبة أي فلقها فلقين فخرج منها النبت والزرع، المزارع يبذر الحبة بالأرض وهي حبة صماء، حبة صماء فيأتيها الماء فتنفلق بأمر الله. ولذلك قال الذي فلق الحبة، الذي فلق الحبة بأمر الله، ليس كل حبة يبذرها الفلاح تنفلق، ليس كل حبة يبذرها الفلاح تنفلق فتخرج منها نبتة، ولكن ما أجل الله عز وجل لها أن تنفلق فقط. ولذلك أقسم علي بذلك والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة هي النفس، النسمة هي النفس، برأها أي خلقها، ومنها اسم الباري، من اسمه الباري وهو فارق الحد والنوى كما قال في كتابه العزيز. ثم قال جوابا للقسم، لأن القسم يحتاج إلى جواب، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، عهد إلي يعني إخباره لي، إخباره إياه، أي الذي لم يخبر به أحد إلا أنا، ذلك سمى عهد. أنه لا يحبني يعني علي إلا مؤمن، انظر أنه لا يحبني إلا علي. ومن هنا نبه إلى إخواننا، نبه إخواننا على خطأ عام شائع فاحش، يقولون علي كرم الله وجهه، وهذا غلط. والصواب والثناء الحسن الجليل له كما قال الله عز وجل فيه وفي إخوانه رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل لما ذكرهم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما قول علي كرم الله وجهه تخصيصا له دون غيره فإن هذا خطأ، وهذا من صنيع الرافضة، وهكذا التزام قول عليه السلام كل الرابكة. لا شك أنه يجوز للمسلم أن يقول عن أحد من المسلمين من الصحابة أو غيرهم رضي الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلتزمها، لكن لا يلتزمها. وأما على العموم فنعم يجوز، لأننا نقول اللهم صل على محمد وآله وأصحابه جائز وكثيرا. وأما بالتخصيص كلما ذكر أبو بكر قلنا صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، لأن التخصيص بالصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رضي الله عنه يجوز أن تقول قال البخاري رضي الله عنه، يجوز، لكن لا تلتزم. إذا التزمت دائما فهذا خطأ، لأن الالتزام بالتربي خاص بالصحابة، الالتزام بالتربي خاص بالصحابة. وهكذا تقول رحمه الله، وهذا عام في سائر المسلمين. وأما فعل الروافض بأنهم يلتزمون عليه السلام لعلي دون غيره من الصحابة فإن هذا منه التفريق بين الصحابة على وجه الذنب لغيره، وهذا خطأ، ولا ينبغي أن نتابع على الروافض في هذه الأمور، بل نتربى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ومن تمام محبته رضي الله عنه أنك تلزمه منزلته، فهو رابع الخلفاء، رابع الخلفاء الراشدين. قد استمعت إلى رجل فاجر من فجاري مصري اسمه محمود شحات، وهو شحات كان من أهل السنة، فأغروه بالمال فترفض وصار رافضيا، وليت وقف عند ذلك، وقد كان اثمه على نفسه وربما عمر بجانيه، لكنه تطاول على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلقي محاضره في مدينه قم، ثم قدم له سؤال عن العشرة المبشرين بالجنة، فأخذ ينال منهم نيلا عجيبا، وكان يتكلم بالعامية المصرية، وكان يقول مثلا لما قيل قال ثاني نتكلم ثاني بالعشرة المبشرين بالجنة ثاني، ثم أخذ ينال منهم قال أبو بكر يقولون بالجنة، ليش؟ بمناسبة ايش يدخل الجنة؟ وهكذا عمر، واخذ ينال من عثمان نيلا شديدا، لان فتنتهم اول ما ظهرت في زمن عثمان، فصمد لها عثمان، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشره قال له ان الله يلبسك قميصا فيريدونك ان تنزعه ولا تنزعه، فعلم انها خلافه ولم ينزعه حتى قتل وهو يقرا القران. ثم ذكر علي فقال ذا علي، ذا علي بتاعهم مش بتاعنا، لان علي بتاعنا مش رابع، علي بتاعنا الاول مكرر، قال ما نقول الثاني حتى لا بعد مع النبي الأول مكرر، النبي الأول وعلي الأول مكرر، هكذا يقولون. هذا ليس حب وانما هذا غلو وتطرف وانحراف عن جادة الطريق. ولذلك لما ظهر قرنه من اول في زمن علي برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي وهم بذرة يهودية رافضة بذرة يهودية. ولو نظرت وعندي بالدليل ان جميع اعمالهم مأخوذة من اليهود والنصارى فهذا الضرب بالسلاسل على الظهر تفعله النصارى كل عام ينصبون الصلبان ويعرون ظهورهم ويضربونها حتى تدمي وتصويرهم الحسيني على هيئة تصوير النصارى لعيسى وعبادتهم للحسيني والأئمة مثل عبادة النصارى لعيسى وأمه فهم ربيبة فهم بذرة اليهودي ربيبة النصارى هم بذرة اليهودي ربيبة النصارى فلا تغتروا بهم ولا بما عندهم. ووالله ما أبغض إليهم شيء من الإسلام وآلهه يبغضون الإسلام وآلهه بغضا شديدا ولذلك صنعوا لأنفسهم كعبة يطوفون إليها ويسمون الذهاب إلى قم حجا ويقولون قم مدينة المقدسة وما إلى ذلك من التفاعات التي يعرفها أكبر طفل من العقاب. على الإنسان أن يحذر فإن حد عليه لا يعني رفعه فوق قدره ولكن ينبغي أن نترضى عليه وينبغي أن نحبه بقلوبنا وينبغي أن نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الجنة ولا نبغضه لأن بغضه نفاق كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بغض علي نفاق. فنحذر يا إخوان بعض الجهلة يقول ما دام الرافضة يبغضون أبو بكر ويحبون علي نحن نبغض علي لا كلا وألف كلا بل نحب علي ونتربى عليه ونحن أحق بعلي منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لموسى في قصة سامع عاشوراء قال نحن أحق بموسى منهم من اليهود لأن موسى مسلم ونحن مسلمون وعلي مسلم ونحن مسلمون أما اليهود والرافضة فليسوا بمسلمين وأنا أعلنها صراحة اليهود والرافضة ليسوا بمسلمين ليسوا بمسلمين لأنهم يؤلمون غير الله يؤلمون غير الله. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا حب أوليائه وأن يحشرنا في زمرته فليجعلنا من إخوانهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.